أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة بإذنك وشاهدك على عبادك الجحجاح المجاهد العائذ بك العابد عندك، واعذه من شر جميع ما خلقت وبرأت وانشأت وصورت، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك وآباءه وأئمتك ودعائم دينك، واجعله في وديعتك التي لا تضيع، وفي جوارك الذي لا يخفر، وفي منعك وعزك الذي لا يقهر، ومنه بأمانك الوثيق الذي لا يخذل من آمنته به، واجعله في كنفك الذي لا يرام من كان فيه، وانصره بنصرك العزيز، وأيده بجندك الغالب، وقوه بقوتك، واردفه بملائكتك، ووالي من والاه، وعادي من عاداه، وألبسه درعك الحصين، وحفه بالملائكة حفا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المنهج، عن منهج البحث في علم الأصول، والذي سيكون في دراسة العناصر المشتركة التي تدخل في عمليات الاستنباط، عمليات استنباط الأحكام الشرعية، وقلنا سيكون الكلام في مقامين أو في نوعين من العناصر المشتركة ومن الأدلة. النوع الأول هو الأدلة المحرزة، والنوع الثاني هو الأدلة العملية. فالكلام في هذا اليوم سيكون في الأدلة المحرزة، وقلنا بأن الدليل المحرز يقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي، أي يعني الدليل المحرز الشرعي، الدليل الشرعي، والقسم الثاني هو الدليل العقلي. والدليل الشرعي يقسم إلى قسمين: لفظي وغير لفظي، أي عندنا دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. والكلام في هذا اليوم سيكون في الدليل الشرعي اللفظي. وقلنا في الدليل الشرعي اللفظي سنتحدث في ثلاثة مقامات: نتحدث في دلالة الدليل الشرعي اللفظي، ونتحدث في حجية هذه الدلالة وحجية هذا الظهور المستفاد من الدليل، وسنتحدث في المرحلة الثالثة أو في المقام الثالث في إثبات الصدور في إثبات الصغرى في إثبات صدور هذا أو نعم في إثبات صدور هذا الدليل من الشارع المقدس بطرق سنتناول ما يفيد في المقام إن شاء الله. إذن الكلام هنا في الدليل الشرعي اللفظي. والمرحلة الأولى أو البحث الأول في هذا المقام سيكون في الدلالة في دلالة الدليل الشرعي اللفظي في ظهور الدليل الشرعي اللفظي، وبعد ذلك سيكون في حجية هذه الدلالة في حجية هذا الظهور. إذن الكلام في هذا اليوم عن الدلالة. تعرف الدلالة أو يمكن أن نعرف الدلالة بأنها علاقة وارتباط بين شيئين بصورة عامة، هي علاقة وارتباط بين شيئين تجعلنا هذه العلاقة ويجعلنا هذا الارتباط ننتقل من تصور أحد الشيئين، نحن قلنا علاقة بين شيئين وارتباط بين شيئين، هذه العلاقة وهذه الارتباط تجعلنا ننتقل من تصور أحد الشيئين إلى الآخر، وبعبارة أخرى تجعلنا هذه العلاقة ويجعلنا هذا الارتباط بأننا ننتقل من الإحساس بأحد الشيئين إلى الإحساس بالآخر. إذن الدلالة هي ارتباط، علاقة، ارتباط بين شيئين، هذه العلاقة والارتباط تؤدي بنا تجعلنا ننتقل من أحد الشيئين عندما نتصوره إلى الشيء الآخر، تجعلنا ننتقل من تصور أحد الشيئين إلى تصور الآخر، تجعلنا ننتقل من الإحساس بأحد الشيئين إلى الإحساس بالآخر. ودائما يعني يمر علينا في حياتنا كثير من العلاقات إن شاء الله تكون الودية والشرعية والأخلاقية بين شخصين، كلما وجدنا شخصا نجد معه الشخص الآخر في أي مكان، نجد الملازمة بينهما. ولا نعلم هل بقيت أو تبقى العلاقة بين شيخ أحمد الناصري وشيخ حيدر العابدي، بينما نجد شيخ أحمد نجد شيخ حيدر العابدي، فعندما نجد المقارنة بينهما والملازمة بينهما ويتعود الذهن ويترسخ فيه هذه العلاقة والملازمة بين الشيخين، بين لا بس أن نذكر أيضا مثالا آخر مع شيخ أحمد وشيخ حيدر، نذكر شيخ حيدر الوزني وسيد جعفر، الله إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يخبرهما ويثبتهما على دينه وأن تمر عليهما وعلينا هذه الأزمة وهذه المأساة على هذا الشعب المسكين المظلوم الجريح نسأل الله تعالى أن يفرج عن الجميع ويجعل الجميع على خير، ويجعل اللقاء إن شاء الله بين الجميع في خير وإلى خير إن شاء الله. فالآن نتذكر أو نقرن بين من يوجد في ذلك الحبس وفي ذلك الأسر والسجن، تحت سياط وترهيب وترعيب وتعذيب المحتلين الكافرين الصهاينة المجرمين. فعندما نتذكر حيدر، نتذكر شيخ حيدر الوزني، عندما نتصور شيخ حيدر الوزني نتذكر ونتصور سيد جعفر. والملازمة أيضا الأخرى التي حصلت في أذهاننا هي أيضا بين حيدر من جهة وبين سيد جعفر من جهة، أو بين حيدر وسيد جعفر من جهة وصاحبهما ومن معهما من السجناء، وبين الجلاد وبين الكافر وبين السجن وبين المعتقل وبين الأسر، وبين الظلم والاضطهاد والاعتداء والمحاربة النفسية والجسدية والاعتداءات اللاأخلاقية من جانب آخر. فأصبحت عندنا ملازمة بين سيد جعفر وبين السجن والجلاد، بين شيخ حيدر وبين السجن والجلاد. فعندما نتصور السجن، عندما نتصور السجان، عندما نتصور الكفر، عندما نتصور الاحتلال، ينصرف الذهن إلى تصور شيخ حيدر، إلى تصور سيد جعفر، إلى تصور السجناء المظلومين، إلى تصور الرعب والإرهاب الذي يحصل في سجون الكافرين. وهكذا عندما نتصور أحد الشخصين نتصور الآخر. ونرجع إلى المثال الأول، فإننا عندما نتصور الشيخ الناصري شيخ أحمد نتصور الشيخ العابدي، وهكذا عندما يحضر أحدهما، وإن شاء الله عندما يحضر شيخ حيدر الوزني بيننا سنتذكر سيد جعفر وسنتصور سيد جعفر وسنبادر بالسؤال عن سيد جعفر عندما نتحدث مع شيخ حيدر، لوجود الملازمة في أذهاننا بينهما، لتحقق الملازمة الخارجية بينهما في ذلك السجن وفي ذلك المعتقل. وهذه الملازمة حصلت أيضا في الذهن وترسخت في الذهن، فحصل بينهما علاقة وارتباط، وهذه العلاقة والارتباط تجعل تصور أحدهما أننا نتصور الآخر، تجعل الإحساس بأحدهما أن نحس بالآخر. هذه الدلالة بصورة عامة. والكلام في هذا المقام قلنا هو في الدليل الشرعي اللفظي. إذن نحتاج أن ننقل هذا المثال الخارجي، هذا المثال بين الأمور الخارجية إلى لنقل بين الأمور الخارجية بين الأمور بين الأعيان إلى شيء آخر هو ما يخص الموضوع وما يخص المقام وما يخص بحث اليوم وما يأتي من بحوث إن شاء الله. وما دام الكلام قلنا في الدليل الشرع اللفظي، فالعلاقة التي تبحث هنا أو الدلالة التي نتحدث عنها هنا هي الدلالة اللفظية التي يعني لنقل أشرنا إليها والتي يشار إليها في علم المنطق عندما نتحدث عن دلالة عقلية وعن دلالة طبيعية وعن دلالة وضعية، نتذكر تلك المطالب والمباحث المنطقية حتى نعرف. وذكرنا هناك ربما بعض التعليقات في المنطق وأصول الفقه، أشرنا إلى أن ما نحتاجه أو طرحنا بحث الدلالات أو يطرح بحث الدلالات، ونتمنى على يعني من أساتذة المنطق أن يشيروا إلى مواضع الحاجة من المنطق وسبب طرح المباحث المنطقية وسبب دراسة المنطق وكل مبحث من المباحث المنطقية من أجل أن يكون لها مدخلية أو لأن لها المدخلية في علم الأصول. كل المبحث المنطقي أو يعني جزء من ذلك المبحث، فنحتاج إلى أن نبحث الكل حتى تكون عندنا الصورة كاملة. وهناك يقال في المنطق بوجود دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة وضعية، والدلالة الوضعية كانت يعني ما نذكره، ما بقي في بالنا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هو المناسب والصحيح أنه يوجد دلالة وضعية لفظية ودلالة وضعية غير لفظية. والدلالة الوضعية اللفظية هي التي هناك أشرنا قلنا بأن هذا المطلب، وهذه الدلالة يعني نحتاجها وسنحتاج البحث فيها وسندخل في تفصيلها في علم الأصول. والآن الله سبحانه وتعالى وفقنا بأن يعني نصل إلى هذه المرحلة ونتحدث عن هذا الأمر. فالكلام في الدلالة اللفظية وهكذا الدلالة الوضعية اللفظية، الدلالة اللفظية الكلام في الدلالة اللفظية، وأصبح عندنا من الوضوح ماذا نقصد بالدلالة اللفظية التي ترجع إلى الدلالة الوضعية. فالدلالة اللفظية في هذا المقام هي عندما نريد أن نعرفها في هذا المقام، الدلالة نقول هي علاقة وارتباط بين شيئين. ما هما الشيئان؟ بين اللفظ والمعنى. ما دام الكلام أصبح أكثر خصوصية وأصبح في الدلالة اللفظية، وقلنا ما دام الكلام في دليل الشرع اللفظي فالكلام في الدلالة اللفظية، إذن الارتباط بين اللفظ والمعنى يجعلنا هذا الارتباط وتجعلنا هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى تجعلنا ننتقل من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، من تصور المعنى إلى تصور اللفظ، تجعلنا من الإحساس باللفظ أن نحس بالمعنى، تجعلنا من أن عندما نحس بالمعنى نحس باللفظ، وهكذا هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. الآن يرد هذا السؤال، نقول كيف حصلت العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ كيف حصل هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى بحيث جعلنا ننتقل من تصور أحدهما إلى تصور الآخر، من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، من تصور المعنى إلى تصور اللفظ، من الإحساس باللفظ الإحساس بالمعنى؟ كيف حصلت هذه العلاقة وكيف حصل هذا الارتباط؟ وكيف حصل هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى؟ تتبع آراء أهل الاختصاص في هذا نصل إلى نتيجة بوجود اتجاهان. الاتجاه الأول يسمى بالاتجاه الذاتي، والاتجاه الثاني يسمى بالاتجاه الموضوعي. يقصد بالاتجاه الذاتي أن اللفظ بطبيعته، أن اللفظ بطبيعته وبذاته دون أي شيء خارجي ودون أي فعل خارجي ودون أي ممارسة خارجية، هو بذاته يعطي ويؤسس وينبع منه تلك العلاقة، أي أن العلاقة بين اللفظ أو أن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ من ذات اللفظ، فهي علاقة ذاتية من اللفظ دون أي تصرف خارجي ودون أي عامل مساعد خارجي. هذا هو الاتجاه الذاتي. ويعطون مثالا لهذا، يقولون يعني تقريب هذا الأمر لنقرب هذا المعنى، نقول يقصد على نحو قلنا المثال وعلى نحو التقريب كأن المراد بالاتجاه الذاتي أو صاحب الاتجاه الذاتي يريد أن يقول بأن دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية من ذات اللفظ، العلاقة بين اللفظ والمعنى ناشئة من اللفظ. فكما أن علاقة النار بالحرارة علاقة ذاتية، العلاقة هكذا يقولون الحرارة بالنسبة للنار من اللوازم الذاتية، فالحرارة لازم ذاتي للنار ليست العلاقة بين النار والحرارة بفعل خارجي أو بتصرف خارجي، وإنما كلما وجدت الحرارة أو كلما أحسسنا أو كلما تصورنا الحرارة نتصور النار، أو كلما نتصور النار نتصور الحرارة، أو كلما نحس بالحرارة نحس بالنار، أو كلما نحس بالنار نحس بالحرارة، يوجد نوع من الارتباط والاقتران والعلاقة بين النار والحرارة. وكذلك نقول كل علاقة بين الدخان والنار، فكلما تصورنا نأخذ بهذا الاتجاه، ربما يقال بأن لا يوجد نار أو يوجد نار من غير دخان، لكن لا بأس قلنا المثال يقرب ويبعد، كلما تصورنا الدخان نتصور النار، كلما أحسسنا بالدخان أحسسنا بالنار. هذا هو الاتجاه أو هذا هو المراد على نحو التقريب، المراد من الاتجاه الذاتي. ومن الواضح جدا أن مثل هذا الطرح لا يؤخذ به وغير معقول لعدم تماميته، لأن لو كان اللفظي لو كان اللفظ تلك الخصوصية الذاتية لما احتجنا إلى أن نتعلم باقي اللغات حتى نستطيع أو حتى نقدر على تحقق أو تحقيق العلاقة أو الارتباط بين ألفاظ تلك اللغة وبين المعاني. فالإنسان غير العربي يحتاج إلى تعلم اللغة العربية حتى يستطيع أن يفهم المعاني أو أن ينتقل من اللفظ إلى المعنى عند سماع اللفظ، عند تصور اللفظ، عند الإحساس باللفظ. وبدون تعلم اللغة لا يمكن لذلك الإنسان أن يفهم شيء من الكلام ومن الألفاظ. فلو كانت العلاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، يتمكن أي إنسان عند سماع كلمة الماء مثلا أو الهواء أو الشمس، يتمكن من تصور المعنى الذي تشير إليه هذه الألفاظ. عندما يتصور لفظ الماء، المفروض لو كانت العلاقة ذاتية ينصرف ذهنه إلى معنى الماء، وعندما يسمع ويتصور لفظ الشمس ينصرف ذهنه إلى معنى الشمس. وهذا الشيء لا يحصل بينما في العلاقات أو في العلاقة الذاتية أو العلاقات الذاتية مثلا بين النار والحرارة. الإنسان العربي عندما يشعر بالحرارة أو يتصور الحرارة يتصور النار، والإنسان الغربي أيضا عندما يتصور الحرارة يتصور النار، وكذلك عندما يتصور الإنسان، عندما يتصور أو عندما يحس أو عندما يشعر بالدخان يشعر أو يحس أو يتصور النار، سواء كان هذا الإنسان عربيا أو غربيا أو شرقيا من أي قومية كان. نرجع إلى يعني نعطي العب الموضوع أو المراد بعبارة لنقل منطقية، أيضا قلنا على نحو التقريب والمثال. نقول لو كانت العلاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى لكانت دلالة الألفاظ على المعاني كالدلالات العقلية، فكما أن في الدلالة العقلية قلنا لا نحتاج إلى شيء خارجي للتعلم أو لمعرفتها. عندما نشاهد الدخان، كل من يشاهد الدخان يقول يوجد نار وراء هذا الدخان، وكل من يشعر بالحرارة يقول يوجد نار وراء هذه الحرارة. فلو كانت الألفاظ لها تلك العلاقة الذاتية أو هي من ذاتها تؤسس العلاقة والارتباط بينها وبين المعاني، لكان حصل مثل ما يحصل في الدلالات العقلية وهذا غير حاصل، فيكون هذا الاتجاه الذاتي يكون مردودا. نعم يوجد بعض الشبهات تطرح، وربما أيضا أخذت لها دورا كبيرا خاصة في عصر ذلك النظام المجرم، وربما ستأخذ لها دورا أيضا كبيرا أو أكبر في عصر المجرم الأكبر والدجال الأكبر، عصر المحتل وعصر أئمة الضلالة، لا نعلم. نسأل الله تعالى أن يعجل فرج قائمنا سلام الله عليه وأرواحنا لمقدمه ولتراب مقدمه الفداء. أيضا تطرح بعض الشبهات، ونحن أيضا ليس من المناسب أن نناقش كل شيء، لكن لا بأس الإشارة الإجمالية، ويبقى إن شاء الله البحث عليكم وعلى من يريد أن ينتصر بالأساليب التي يراها مناسبة، ويقينا يجب أن تكون علمية، يجب أن تكون الأساليب علمية أو تكون الأساليب علمية. فما يطرح من أطروحات فيما يخص الحروف وعلم الحروف والأرقام وما يتعلق بها. سواء كانت بخصوص القرآن أو بصورة عامة ومطلقة، فهذه الدعوة أيضا يعني تكون مردودة لأنها مخالفة لضرورات الدين، مخالفة للنصوص القرآنية والنصوص الشرعية، ومخالفة للدعاوى، خاصة يعني أخذت هذه الدعوة لنقل خطا مبرمجا ومنهجيا في الطعن في المذهب وفي الإسلام بصورة عامة، يعني تدعو لنقل تدعو إلى الهرج والمرج، تدعو إلى الفوضوية، تدعو إلى البهيمية، شعارات كاذبة كشعارات الحرية والديمقراطية التي أتى بها المحتل، وفي حقيقة الأمر هي عبارة عن ظلم وإرهاب وتعذيب وتشريد وتطريد واعتداءات لا أخلاقية واعتداءات لا إنسانية، إبعاد مثل هذه الدعوة يكون فيها إبعاد عن خط الإمام، إبعاد عن خط الممهدين الحقيقيين الصالحين، إبعاد عن خط الوحدة وعن خط الإسلام وعن المحور الإسلامي الصحيح، فيه تشتيت، فيه إبعاد عن القضية، فيه التمسك بالأمور القشرية، فيه جرأة، فيه ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، فيه غرور، فيه استكبار، فيه التقييم غير الصحيح، وفي النتيجة هو ابتعاد عن الشريعة وعن الدين. فقد حث القرآن وقد حثت السنة النبوية الشريفة، وقد ثبت بالعقل، فقد حكم وأدرك العقل، وهكذا أطبقت سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة على سلوك طريقي الاجتهاد والتقليد، سلوك منهج التفقه بالدين ونفر بعض الأمة للتفقه بالدين ورجوع الآخرين إليهم، كما يشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى، وكما تشير السنة النبوية للمعصومين سلام الله عليهم إلى هذا المعنى، وكما أشار الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان إلى الرجوع إلى علماء الأمة وإلى فقهاء الأمة، وكذلك أشار المعصومون سلام الله عليهم إلى هذا الأمر. وكما أن الإجماع والفطرة الإنسانية تشير إلى هذه المعاني. فدعوة التمسك بالأرقام أو بالحروف وبعلم الحروف دعوة قديمة، وقد صدر من أهل البيت سلام الله عليهم الرد والنهي عن هذا الأمر، وأثبتوا عدم مصداقية من يسلك هذا الطريق دون المعصومين سلام الله عليهم، وأثبتوا بأن مثل هذه العلوم، نحن لا نريد أن ننكر الشيء الكلي، لنقول لا نريد أن ننكر الكلية، وإنما نتحدث في الجانب الصغروي أو في التطبيق الصغروي أو الجانب الكبروي لغير المعصومين سلام الله عليهم. وقد نهوا عن هذا السلوك وعن هذا الأمر، ويوجد روايات عديدة تشير إلى هذا المعنى، والنتيجة أنه توجد عدة احتماليات في كل مقام، ويوجد قضايا وقوانين ثابتة وثوابت أيضا لا يعلم بها الإنسان ولا يتمكن بها الإنسان صاحب العقل القاصر تبقى الخصوصية للمعصومين سلام الله عليهم، وهذا علم لا يدركه إلا المعصومون سلام الله عليهم. وفي نقل ختام الحديث وفي نهاية الأمر عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأمر، النتيجة النهائية كل من يأتي للسؤال عن هذا أو كل من يريد أن يسأل وكل من يتعرض منكم للسؤال ليتحدث مع السائل وليناقش السائل وليناظر السائل حتى يتوصل إلى نتيجة، وبالتأكيد سيكون هذا السائل المسكين قد غرر به وقد خدع من الجانب المقابل، فسيضطر إلى أن يقول لك فلان هو الذي يناقش وفلان هو الذي يناظر وهو على استعداد أن يجلس معك أو يحضر في هذا المقام ويناقش في هذا الأمر، فأنت أيضا في هذا الأمر ستتقبل هذه القضية وستقول له نعم سأجلس مع ذلك الشخص، لكن لنحدد مسبقا من يتغلب بهذه المناظرة وبهذه المناقشة يكون هو صاحب الحق ونتبع هذا الشخص الذي يتغلب. يقينا مثل هذا الشخص إذا كان إنسانا أو إذا كان نعم إذا كان عاقلا فسيسلم بأنه سيسلم لصاحب الأرجحية ولصاحب الأطروحة التامة ولمن سيغلب بهذه المناظرة، سواء كانت بجلسة أو بجلسات أو كانت مناظرة مشافهاتية وبمواجهة شخص لشخص أو عن طريق رسائل أو عن طريق كتب متبادلة أو عن طريق نظريات مطروحة أو عن طريق وسيط أو عن طريق أجهزة اتصال بطريقة أو بأخرى بأي أسلوب من أساليب المناظرة. فعندما يقر هذا الشخص الوسيط بأنه سيسلم وسيتبع من يعتقد بتلك القضية وسيصدق من يطرح تلك القضية، هنا قبل أن تذهب وقبل أن تسلب طريق المناظرة وإن شاء الله المناظرة تكون لك، عليك أو بإمكانك أن تلزم هذا الإنسان الوسيط وتقول له إذن في النتيجة أنت لا تستطيع أن تسلك هذا حتى طريق الأرقام لنقل، حتى طريق الحروف الذي أريد به الخداع، خداع الآخرين، وأريد به إبعاد الناس عن خط المعصومين وعن وصايا المعصومين وعن وصايا الصالحين وعن سيرة الصالحين وعن إجماع الصالحين بسلوك منهجي وطريقي الاجتهاد والتقليد، أراد إبعاد الناس عن المرجعية وعن خط الدين وعن خط الممهدين للمعصوم سلام الله عليه، وبالتالي إبعاد الناس عن المعصوم سلام الله عليه. فالنتيجة النهائية أن هذا أو هذا الشخص الذي يريد أن يتحدث معك الوسيط أو من يريد أن يتعلم أو يعلم، عندما تلزمه بأنه سيسلم إما بقولك أو بقول ذلك الشخص الذي يدعي بتلك الشبهات أو تلك الدعاوى، ويسلم بأنه سيسلم لمن ستكون له الأرجحية والغلبة، وهذا هو نوع. ورجعنا إلى جانب التقليد، لم يتمكن هذا الإنسان بنفسه، عجز هذا الإنسان بنفسه أن يبحث في تلك العلوم الحروف أو الأرقام أو غيرها ما يتعلق بها، لم يتمكن بنفسه بحيث يناظر، واستطعت أنت أن يعني تنزمه بأن يستعين بشخص آخر ويعتقد بما تتوصل إليه النتيجة منك، لنقل نتيجة المناظرة منك أو من ذلك الشخص، ويتبع هذا الشخص أو ذلك الشخص، يتبع أحدكما أنت أو يتبع أحدكما أنت أو هو ذلك الإنسان. والنتيجة المتحصلة هي رجعنا إلى التقليد، ورجعنا إلى وجود ناس لا يمكن التقليد سواء كان في علم الفقه والأصول أو كان في علم الأرقام والحروف. هناك احتجنا إلى أهل اختصاص ويرجع إليهم الناس، وهنا احتجنا إلى أهل اختصاص ويرجع إليهم الناس. لا يمكن لجميع الناس أن يسلكوا ويخوضوا بهذا الطريق لعدم الإمكانية الذهنية عند الجميع وعند المجموع، هذا أولا، ولأن إشغال الناس وإلزام الناس بأن يسلكوا هذا الطريق لمعرفة الحكم الشرعي ولمعرفة الإرشادات الشرعية يؤدي إلى تعطيل المجتمع، يؤدي إلى جمود المجتمع، يؤدي إلى هلاك المجتمع وإلى انحطاط المجتمع، وهذا خلاف الحكمة الإلهية وخلاف حكمة خلق الإنسان من أجل الحياة الاجتماعية إضافة إلى لنقل من أجل العلاقة بين الفرد وأخيه الفرد وتحقيق المستوى الإسلامي الرسالي وتحقيق العلاقة بين الفرد وبين ربه. نحن الآن لا نريد أن نناقش في أصل العلم وأصل القضية، هذه إجمالا ذكرنا وقلنا مخالف وفيه روايات ويوجد كثير من الأدلة تشير إلى هذا المعنى، لكن الآن نناقش نناقش الغرض الذي أسسه والذي والشعار الذي يرفع من أولئك بأنهم يريدوا الإطاحة بمبدأي الاجتهاد والتقييد وهما من المبادئ الفطرية عند السنة وعند الشيعة عند قاطبة المسلمين بل عند جميع الأديان بل عند جميع البشر في كل خصوصية في كل علم من العلوم في كل حرفة في كل مهنة من المهن. فهنا تلزمه بأنه أنت في النتيجة النهائية ترجع لي أو لذلك الشخص، وهذا أيضا نوع من التقليد ولا يوجد طريق إلا بهذا الأمر أو بهذه الطريقة أو بهذا المنهج، منهج الرجوع إلى أهل الخبرة والرجوع إلى أهل الاختصاص ومنهج التقليد لمن هو يختص بأمر، كما هو أيضا يقلد من يختص بأمر آخر أو بعلم آخر أو بمنهج آخر أو بحرفة أخرى. هكذا نتحدث عن قلنا الاتجاه الذاتي، فلا نستبه نقول نعم يوجد شيء عن المعصومين سلام الله عليه، يوجد كلام فيما يخص الحروف والجفر وقضايا الأرقام، لكن هذا كما أشار المعصومون سلام الله عليهم بأنه خاص بعلم خاص بأهل البيت سلام الله عليهم وخاص بالمعصومين سلام الله عليهم، وأرشدونا إلى الجانب العقلي وإلى الأدلة العقلية وإلى الأدلة الشرعية وإلى جانب التفقه الصحيح والالتزام بما ورد في القرآن والسنة النبوية الشريفة بما ورد من تفسيرات عن المعصومين سلام الله عليهم. هذا بصورة عامة ونقاشات طويلة في هذا الأمر. عموما نحن الكلام قلنا في الدليل الشرعي اللفظي وكان في الدلالة، وقلنا هي علاقة وارتباط بين شيئين، وقلنا ما دام الكلام في الدليل الشرعي فالكلام في الدلالة اللفظية فالعلاقة والارتباط بين اللفظ والمعنى، وتحدثنا بأن للوضع أو هذه العلاقة وهذا الارتباط بين شيئين المفروض يكون له تفسير ويكون له منشأ، فما هو تفسير هذا الوضع وما هو السبب في هذه العلاقة بين والارتباط بين الشيئين بين اللفظ والمعنى ومن أين نشأ هذا الارتباط. فطرحوا أو طرحت أو طرح اتجاهان، الاتجاه الأول هو الاتجاه الذاتي وهو يشير إلى أن العلاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وهذا قلنا الاتجاه مردود لأنه لو كانت العلاقة ذاتية لما احتجنا على تعلم باقي اللغات ولما احتاج الإنسان غير العربي أن يتعلم اللغة العربية لمعرفة المعاني عندما يسمع الألفاظ العربية. الاتجاه الآخر هو الاتجاه الموضوعي، هنا يوجد وضع ليس الاتجاه الذاتي ليس الوضع ذاتيا وليست العلاقة والارتباط ذاتيا، بل يوجد وضع يوجد فعل يوجد تخصيص يوجد إجراء معين يوجد واضع يوجد مخصص يوجد مقرن يوجد رابط يوجد من حقق الارتباط وحقق العلاقة فسمي بالاتجاه الموضوعي. هذا الاتجاه الموضوعي طرحت فيه ثلاث نظريات، النظرية الأولى التي تفسر الوضع نظرية الاعتبار، والنظرية الثانية هي نظرية التعهد، والنظرية الثالثة هي نظرية الاقتران الأكيد. نظرية الاعتبار وهي تنسب إلى مشهور الأصوليين، ونظرية التعهد أيضا تنسب إلى بعض الأصوليين، ومن اشتهرت لنقول من تعمق بها من تبناها أخذت دورا في عصره هو السيد الخوئي قدست نفسه، فنسبت نظرية التعهد إلى السيد الخوئي. والنظرية الثالثة هي نظرية الاقتران الأكيد، وهذه النظرية هي من إبداعات ومن نظريات السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية. إذن عندنا الاتجاه الذاتي في الوضع وفي تفسير الوضع وفي منشأ الوضع، عندنا الاتجاه الذاتي وعندنا الاتجاه الموضوعي، والاتجاه الموضوعي فيه ثلاث نظريات: نظرية الاعتبار وللمشهور قلنا، ونظرية التعهد لبعض الأصوليين وتبناها السيد الخوئي ونسبت إليه لتبنيه لها وللدورة التي لعبت لي في عصره. والنظرية الثالثة هي نظرية الاقتران الأكيد للسيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية. بصورة إجمالية نشير إلى أن نظرية الاعتبار تشير إلى أن الارتباط وأن العلاقة التي حصلت بعد يقينا كل صاحب نظرية عليه أن يبطل النظرية الأخرى وما ورد في تلك النظرية، وبعد ذلك يطرح ما عنده. بعد إبطال نظرية أو ما ورد في الاتجاه الذاتي نتحدث في الاتجاه الموضوعي. يقول أو هكذا يقول صاحب أو أصحاب الاتجاه الموضوعي بأن هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة من اللغات على يد شخص أو على يد أشخاص ممن بدأ باللغة، ممن أسس اللغة في كل مجتمع. ففي نظرية الاعتبار يقولون أن الواضع سواء كان الواضع شخصا أو كان مجموعة من الأشخاص، فالواضع هو الذي يقول أو يعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، يعتبر ميم أليف وهذه الهمزة ماء لهذا المعنى للسائل الذي هو قوام كل شيء، يعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى. ويعتبر ذلك اللفظ لذلك المعنى وهكذا. يسجل على هذه النظرية اعتراضات، وأيضا نشير إلى إلى بعض الاعتراضات أيضا على نحو الإجمال لتنمية الملكة. مما يشجع على هذا يقال بأننا نلمس في حياتنا بأننا عندما نتصور أو نحس بالحرارة نحس بالنار ونشعر بالنار أو نتصور النار، وعندما نحس أو نشعر أو نتصور دخان نحس ونشعر ونتصور النار. بهذه الدرجة أو بهذه الصورة أو بهذه الدرجة من العلاقة أو نفس هذه العلاقة أو نفس هذه الدرجة من الانتقال ومن الربط ومن العلاقة ومن الارتباط بين النار والحرارة بين النار والدخان نجد العلاقة بين اللفظ والمعنى. هكذا نقول عندما نقول حرارة أو نقول نار من يفهم اللفظ والمعنى يتصور الحرارة، وبنفس المستوى أو ربما بدرجة أقل عندما نقول ماء يتصور من يسمع هذه اللفظة أو هذا اللفظ يتصور ذلك السائل. فهل يمكن للاعتبار. أقول اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى. لنقل لنأتي بشخص أجنبي لا يعرف اللغة العربية وأقول له وضعت لفظ ميم أليف همزة ماء لهذا السائل، أو وضعت لفظ ميم أليف همزة لفظ ماء للسائل الذي هو قوام كل شيء حي. بهذا الطرح هل سيفهم هذا الإنسان ويعرف هذه القضية، أو عندما يذهب من هذا المجلس ينهض من هنا ونحكي أمامه ألفاظ عديدة؟ عشرة ألفاظ أكثر أقل، ويذهب من هذا المكان بعد دقيقة بعد ساعة بعد يوم. عندما نسأل ونذكر اللفظ أمامه هل سينتقل ذهنه إلى تصور المعنى؟ لنغير ونقول الآن نعطي مجموعة من المصطلحات الإنجليزية ونعطي المعاني لها، وبعد دقيقة أو بعد خمس دقائق نسأل من يسمع الآن هذه المحاضرة ومن يجلس ومن يدرس ليقرأ في قاموس اللغة الإنجليزية الإنجليزي عربي ويقرأ صفحة من المعاني من الألفاظ أو الكلمات الإنجليزية وما قبلها من معاني عربية ويطبق الكتاب أو القاموس، والآن ليستذكر أو يعطيه لشخص ويذكر له الألفاظ. كم منا سيجيب ويعرف كل المعاني؟ بالتأكيد الجميع لا يتمكن، الكل سيتمكنون من الإجابة بصورة تامة؟ يقينا هذا لا يتحقق. يوجد البعض سيتمكن من كل أو كثير من الكلمات، خاصة ممن له خلفية بهذا الأمر، والأكثر لا يتمكن من الكل أو لا يتمكن من الأكثر. من أكثر لا يتمكن من أغلب المعاني والكلمات. إذن مجرد الوضع لا يؤسس الارتباط ولا يؤسس العلاقة. طرحت النظرية الثانية بعد إبطال تلك النظرية ومناقشة تلك النظرية، فطرحت نظرية التعهد، وقلنا تنسب للسيد الخوئي قدسة نفسه الزكية. وبطرح لنقل مبسط ونحتاج إلى التفصيل في المراحل اللاحقة إن شاء الله، طرحت القضية بأن المتعهد هكذا المعتبر هناك، قلنا مجرد الاعتبار لا يفي، لكن أضاف صاحب نظرية التعهد أضاف شيئا وقال أن هذا الشخص يتعهد، يقول كلما أتيت باللفظ فإني أريد المعنى، كلما أتيت باللفظ فإني أريد المعنى الفلاني، كلما أتيت بلفظ الماء فإني أريد المعنى الفلاني الذي هو عبارة عن السائل الذي يتصف بهذه أو بتلك المواصفات.
إذن يقول بأن الوضع هو تأخذ من الواضع، لأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. وبهذا التعهد اللي يقول المتعهد يقول لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، وبهذا التعهد يقول تنشأ ملازمة بين اللفظ والمعنى، بين الإتيان باللفظ وتصور المعنى، بين الإتيان باللفظ وبين إرادة المعنى وقصد تفهيم المعنى. وبهذا يقول بهذا يكون الوضع هو السبب في الدلالة على المعنى، دلالة حسب تفسير الأمر دلالة تصورية أو تصديقية. وهذا سجلت عليه وسجلنا عليه عدة ملاحظات، وهم سجل ويسجل على هذا المبنى، لأننا هكذا نقول بأن الواضع يقول بأنه لا يأتي، يعني يحتاج إلى تعهد ويقين. كل إنسان هو خاص بتعهده، وكل إنسان هو حر بأن يتعهد أو لا يتعهد. فعندما نريد أن نفهم، وعندما نريد أن نضع شيء، وعندما نريد أن نجعل اللفظ أو هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، علينا أن نتعهد. فيحتاج كل من يريد أن يفهم المقابل ويريد أن يستعمل اللفظ للدلالة على المعنى عليه أن يتعهد. ونحن في حقيقة الأمر هذه العلاقة اللغوية التي تحدثنا عنها لا تخص بمن عنده هذا الإدراك الذي يستطيع، كما يعني يسمي السيد قدس نفسه السيد محمد باقر يقول استدلال منطقي. نحن نقول بهذا أيضا البساطة، يعني لا يستطيع الإنسان البسيط الطفل لنقل الذي لم يتجاوز العام أو لم يتجاوز العامين، لا ليس عنده ذلك الإدراك أنه يتعهد بأنه عندما يأتي باللفظ أو أنه لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد أن يقصد المعنى ويفهم المعنى، يطلب الحليب ويطلب الغذاء ويطلب الأم ويطلب الأب ويطلب الأخ ويطلب الحاجة ويطلب اللعبة ويطلب الغذاء، وهو طفل لم يتجاوز السنة أو لم يتجاوز السنتين. فهل يعقل لمثل هذا الطفل أن يتعهد؟ ونحن نستفيد من هذا الطفل ونفهم منه ونلبي ما يريد ونستجيب إليه، فكيف حصلت هذه الاستجابة؟ كيف فهمنا؟ كيف هو استطاع أن يوصل لنا هذا المعنى وهو لا يستطيع أن يتعهد؟ إضافة أيضا ببساطة أيضا ممكن أن نطرح في هذا المقام، نحن عندما يقول أتعهد بأني لا أتي باللفظ إلا إذا أردت تفهيم أو أقصد تفهيم المعنى، لا بس نقبل بها القضية. لكن عندما تقول الآن تريد أن تبين للمقابل، ماذا تريد أن تقول له؟ تقول له لا أأتي فإني أتعهد بأن لا أأتي باللفظ، لا أأتي بلفظ الماء الواضح، لفظ الماء وسماع وتصور المقابل، إلا إذا أردت أن ماذا؟ إلا إذا أردت أن أقصد تفهيم المعنى. أي معنى؟ هنا نسأل أي معنى؟ أنت أسأل نفسك أي معنى تريد؟ الماء أو السائل الشفاف أو السائل الذي يمثل الحياة أو قوام كل شيء؟ هذه الألفاظ يمثل الحياة، قوام كل شيء، سائل كذا شفاف طعمه طعم الحياة، هذه ليست بألفاظ وكل لفظ يدل على معناه. كيف هذه تفهم؟ أيضا هذه أيضا تحتاج إلى وضع. وهكذا كلما أتيت تريد أن تجعل وضعا لهذه الكلمات أيضا ستستعمل ألفاظ، وهذه الألفاظ تدل على معاني تشرح فيها هذه الألفاظ، وهكذا تتسلسل القضية إلى أن توقف التسلسل بأي شيء. كلما تريد أن تفهم شيئا أو تريد أن تتعهد بشيء، عليك أن اللفظ واضح يستطيع أن أو تستطيع أن تطلق اللفظ ويفهم المقابل ويسمع ويتصور. لكن ماذا تحتاج حتى توقف التسلسل؟ تأتي بالمعنى، تأتي بماء وتقول ماء يدل على هذا، وجبل تأتي بجبل، أو تذهب إلى الجبل وتقول هنا، ونار تشعل نار وتقول نار تدل على هذا. ومع القول بأن كل متكلم يجب أن يكون متعهد، أن يكون متعهدا، فيحتاج في كل متكلم يحتاج أن يأتي بالمعنى بنفسه إلى هذا المكان. أيضا قلنا إجابة لنقل بهذا المستوى لا بأس بها أن تطرح في هذا المقام. فالتعهد يحتاج مسبقا إلى أن نعرف المعاني، التعهد يحتاج مسبقا إلى أن نؤسس علاقات، أو يحتاج إلى وجود علاقة وارتباط بين اللفظ والمعنى قبل أن نتحدث بالتعهد. نقول ما يدل على السائل الكذائي، هذه السائل الكذائي تحتاج إلى وضع يسبق هذا التعهد، فإذا نتعهد وهكذا يلزم التسلسل. أو نقول نحضر المعاني بأنفسها، وهذه غير معقولة وغير ممكنة، لأننا كما يعني عرفنا في المنطق بأننا سلكنا طريق الألفاظ واستعمال الألفاظ للتسهيل في التعاملات والتحاورات والمباحثات بين الناس وتسهيل المعاملات والمحاورات. عموما هذا أيضا من الأجوبة، فترد تلك النظرية، تطرح النظرية الثالثة وهي نظرية قلنا الاعتبار والتعهد والاقتران الأكيد. النظرية الثالثة هي نظرية الاقتران الأكيد، وهي قلنا تنسب إلى السيد الصدر قدست نفسه الزكية، وهي من الاتجاهات تدخل ضمن عنوان الاتجاه الموضوعي. لا بأس بأن نقرأ الشيء اليسير حتى نقول أننا قد دخلنا وقرأنا في هذا الموضوع. الكلام في الدليل الشرعي، قلنا من أين يتفرع؟ من النوع الأول. النوع الأول هو الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة قلنا هي عبارة عن الدليل الشرعي والدليل العقلي. كلامنا في الدليل الشرعي، الدليل الشرعي كان لفظي، كان لفظيا وغير لفظيا. فالدليل الشرعي يقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي اللي هنا وضع له أولا أو أليف، عندنا كأنما دليل شرعي دليل المحرز، دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل الشرعي فيه أليف الدليل الشرعي اللفظي، وسيأتي بعد ذلك الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي اللفظي المباحثة التي ستكون فيه أولا نبحث عن الدلالة، وبعد ذلك عن حجية الظهور أو حجية الدلالة، وبعد أو المدلول لنقل، والثالثا سنتحدث في إثبات الصدور الدلالة، يتحدث في الدلالة. الدلالة يدخل في عنوان تمهيد. لما كان دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام، لما كان دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد البحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. إذن يقول دلالة الدليل اللفظي ترتبط بأي شيء؟ بالنظام اللغوي العام. ومعاشر الأنبياء سلام الله عليهم ومعاشر الأئمة عليهم الصلاة والسلام يتحدثون مع الناس بما يفهمون. الله سبحانه وتعالى حاكم حكيم عادل محيط، مخطط منظم، فهل من الحكمة أن يكون التنظير والتنظيم والتفهيم من المولى الحق ومن الموالي الشرعيين من الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم أن يتحدث مع الناس فوق ما يفهمون؟ هل هذه المجادلة بالحسنى؟ هل هذا التفكر وهل هذا العقل واستعمال العقل وهل هذا من العقل أن نتحدث مع إنسان بشيء لا يفهمه؟ وبعد ذلك نحتج عليه ونلزمه ونعاقب هذا الإنسان لأنه لم يمتثل، يقول لم أفهم، لم تتحدث بالمستوى الذي أفهمه، فكيف تعاقب يا رب؟ الله حكيم في التخطيط وفي التفهيم وفي التنظير وفي الخلق وفي الحياة وفي الموت وفي كل شيء. فالكلام إذن في النظام العام اللغوي في ذلك العصر، في هذا العصر، في عصر المعصومين، في زمن القرآن، في زمن الصحابة الصالحين، في زمن التابعين، في زمن الرواة، في عصر الغيبة، في عصر الظهور، وهكذا علينا أن نعرف النظام اللغوي العام وما يحيط به وما يحيط به وما يكتنفه من أمور ومن غموض، وما نستفيد من نظريات ومن قواعد للبحث وللتنظير وللفهم وللاحتجاج وللتنظير وللتنجيز وللتعذير. ونكتفي إلى هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات.